بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على من جملة الموارد الفقهية التي يستأنس فيها الاستدلال باللام على التعليل ما ذكره المحقق السبزواري رحمه الله في بيع العبد إذا كان تحته حرة ففي ثبوت الخيار للمشتري في إمضاء الزواج أو فسخه قولان، يعني العبد كان متزوجا من حرة، فالعبد يباع، المشتري للعبد هو المالك الثاني له، مشتري البائع هو لابد أن يكون قد أجاز الزواج كي يصح، هذا واضح، لكن المشتري سيكون هو المالك الآن. في مثله هل يكون الزواج بالنسبة إليه ملزما له، بمعنى أنه لا يحق له أن يفسخه أو لا، هو جزء من ملكيته للعبد أو من استحقاقات ولوازم ملكيته للعبد، هو أنه يكون مسلطا على فسخ زواجه. يوجد كلام، وهذه المسألة يوجد فروع أخرى، هذا الفرع يوجد فروع أخرى مشابهة له. المهم في ضمن هذا البحث المحقق السبزواري يقول أنه هناك قولا أشهرهما ذلك، يعني أن له الخيار، وقيل بالعدم وهو مختار بن إدريس، ولا يبعد ترجيح الأول. يعني إذن المحقق السبزواري يرجح أن له الخيار صحيح للتعليل المذكور فيما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان الثقة عن الحسن بن زياد المشترك. تلاحظون هذه هي عبارة المحقق السبزواري في كفاية كذا، نعم الكفاية هو معروف. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه بعد أن اشتراها أن لها زوجا، قال يطأها، يعني تكون له بعده ويستحل منها ما يستحل المالك لأمته من أمته، قال يطأها، فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا. هذا تعليل، هذا التعليل. نعم بس هو يفترض تعبير أن بيعها طلاقها تعليل، بس هذا التعليل الأول. التعليل الأول ما إلى ارتباط مباشر باللام، لكن إلى ارتباط بأصل التعليل واضح. والتعليل المذكور في رواية سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله، احنا قرأنا الرواية كلها لولا نكملها، قال فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا. ثم هو تتمت الكلام علما للمحقق السبزواري في رواية سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. ما دام هو عبد مملوك لا يقدر على شيء فهذا يكون علة لماذا لبطلان نكاحه أو للخيار مثلا في نكاحه حسب ما يفهمون العلماء. هذه القضية، هذا التعليل أيضا يستدل به في الموارد المشابهة. واضح إن شاء الله؟ ينتقل منه إلى الموارد المشابهة، لأنه ذكرت أن هناك فروع عديدة فهم يرجعون إلى هذا المطلب. صحنا شقد ذكرنا من عبارته، بس مع ذلك يبقى يحتاج أن نتمم العبارة ولو أن نحذف بعض ما فيها. أحسنتم، عمموا الحكم في كل مورد أن العابد لا يقدر على شيء في مثله، يعني حتى بالموارد الأخرى، مثلا إذا كان مملوكين، أو إذا انعكس الحال، إذا هو اشترى أمة تزوجها حر، الكلام الحال المعاكس. نحن عندنا المفروض أن المرأة هي الحر، هي الحرة، وأن العبد الرجل هو المملوك. أيضا يمكن أن تنعكس الحالة، فإذا انعكست أيضا الكلام الشاهد ما هو؟ أن اللام ماكو أي شبهة في أنها تفيد التعليل الذي تترتب عليه الآثار التي تقدم الكلام عنها، اللي هي من أهمها اللي احنا عبرنا عنه الشق الثاني من التعليل، من أهمها هو اتساع الحكم ليشمل كل الموارد الذي تكون فيه العلة متحققة. أيضا من النماذج نموذج رابع لهذا المطلب، ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة وفي الاستبصار وعن سندي عن الفضيل بن يسار. في التهذيب العبارة مكتوبة بهذه الطريقة، عن أبي جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار. في الاستبصار يوجد فرق، الغريب أنه صاحب الوسائل ما ملتفت إلى هذه القضية، مع أنه هي نسخة الاستفسار واضح أنه فيها واو، لكن بحمد الله وجدت أن جامع أحاديث الشيعة ملتفت إلى هذه القضية، ولكن واضحة من واحد يراجع الاستفسار مباشرة يشوف واو. أنا كنت أحتمل أن هاي الواو خطأ من مثلا برنامج البحث أمثالة، تبين لا، القضية هي لها أساس في النسخ الأصلية من الاستفسار. المهم القضية احنا الآن لسنا بصدد السند ولا بصدد البحث عن هذا الفرق. المهم ماذا؟ المهم أنه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب؟ قال لا، لأن الناصب كافر. تعليل، أغلب الفقهاء هذه الرواية يستدلون بها على موردها، أما عدم الزواج من الكافر أمر مفروغ منه، عندنا أدلة كثيرة عليه، لكن هي بالنتيجة فيها تعليل، وهذا التعليل إذا بدنا ننتقل نثبت منه أن كل موارد الكفر يبنى فيه على عدم صحة الزواج نقدر نستفيد، لأن كبرى أعطى كبرى تعليلي صحيح له لا. قال لأن الناصب كافر، يعني ماذا؟ يعني أن كل كافرين لا يجوز الزواج منهم. تعليل بني، أحسنتم، إذا انعكست أو إذا كان كافر من أنماط أخرى، يعني مثلا إذا ثبتنا أنه منكر الضروري كافر مثلا أيضا راح ينطبق عليه الكلام، بعد مو فقط في الناصب، صحيح. لكن لاحظت أن الشيخ التستري قدس سره في النجعة في شرح اللمعة في مقام تعليق على الرواية وحديثه عن الرواية عبر هذه العبارة، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر، يعني انتقل إلى، طبعا هو انتقل إلى مطلق العلة، وإحنا اللي ينفعنا أكثر إذا طبقت في بعض الموارد، مثلا الغالي إذا ثبت أنه كافر فإحنا نطبق هذه الرواية على عدم الجواز، على عدم جواز التزويج من الغلات، على أساس ماذا؟ هذه الرواية اللي هي وردت في الناصب لكن فيها تعليل فيها عمومية، انتقلنا منه إلى مورد آخر حتى تنطبق تماما على ما نحن بصدده. هذا أيضا من الموارد، وأظن أنه هذا يكفينا. وإن كان هناك إذا إنسان يتبع هناك موارد كثيرة، وشكر الله الجهود بعض الأعزاء اللي هم بقوا يتابعون هذه الأمثلة والتطبيقات الفقهية. إلى هنا أصل أن اللام للتعليل صارت بعد أعتقد أنه من نقول أنه من الواضحات من الضروريات، يعني أمر هو بذاته ظاهر بالوجدان، وتتطابق فيه كلمة النحاة والفقهاء والأصوليون، ونجد له تطبيقات عديدة في الفقه بدون أي شبهة أو نكير أو توقف أو إشكال أو تأمل. فهو إذا هذا الأمر لا يكون ضروريا، بعد أين يوجد ضروري؟ يعني هذا بعد أكثر من أن نقول أنه واضح، وإنما يمكن القول عنه أنه ضروري. قد يكون بدوان إحنا أول ما أخذنا المطلب كان واضح، الآن بعد تراكم هذه الأمور التشكيك فيها يعد خروجا عن الضرورة. الأداة الثانية اللي هي قد يمكن الحاق أصلا من عدها ثانية، لكن احنا من أجل فرز النقاط عبر عنها الأداة الثانية، ما ألحق بالله. احنا صارت اللام عندنا إلها محورية في التعليل واضح. الأداة الثانية ما ألحق بالله مما قد يكون مشربا بمعناها ولو في بعض الاستعمالات. خدمتكم ايه تفضل. بلي
يعني مذكورة او مقدرة في التعليل.
نعم
مذكورة او مقدرة.
نعم
صحيحة.
نعم طبيعي. بعد هو احنا اذا هي الدل احسنتم طبيعي سواء كانت مذكورة او مقدرة. الكلام من هالناحية احنا بعد اصوليا تدرون الضابطة تنطبق. احنا مو المهم اللفظ، يعني ما عندنا بحث لفظي.
ان تصيبوا قوما بجهالة، يعني لان تصيبوا.
نعم مشكلة احنا ما نقدر ننساق مع الدعاوى التقدير كثيرا، يعني بعض الأحيان هو يصير مفعول لأجله. من يصير مفعول لأجله هم يقولون لا مقدر، النحاة يستسهلون التقدير. المهم احنا بغض النظر عن سواء كانت مقدرة او كان مفعول لأجله، هو الكلام راح يفيد التعليل راح يثبت المطلب. فما هو يدعى فيه التقدير بحيث هو فيه معنى اللام ايضا ما عندنا مشكلة. الثانية ما ألحق باللام مما قد يكون محتويا على معناها ولو في بعض الاستعمالات، من قبيل إذ التي أي كلمة إذ في بعض الأحيان تستعمل للام، وهذه الكلمة صارت مورد اهتمام نحوي بالغ، ولو بالغ بمعنى من المعاني، يعني مورد اهتمام نحوي كبير بتعبير أدق. فقد قال فيها ابن هشام. ابن هشام متوفى في حوالي 700 وكذا. نعم قال هذا نحتاج هذا وقت وفاته نحتاج. قال أن تكون للتعليل بعد الحديث عن إذ نحو ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم يقول أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم. إذ ظلمتم يعني لأجل ظلمكم في الدنيا. ثم هو يطرح البحث مفيد، هو هذا البحث ينبغي أنه هذه الأمور حتى هو من لم يعنى بالنحو كثيرا في مقدماته ينبغي أن يتلمس أهمية البحث النحوي ومقدميتا لكثير من المطالب الفقهية. هذا تجربة. قال: أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا، وهل هذه حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف، والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ. نقول من قوة الكلام، يعني الظاهر يقصد من القرائن المحيطة بالكلام اللي فيها دلالات قوية. فإنه إذا قيل ضربته إذ أساء، وأريد بإذ الوقت، اقتضى ظاهر الحال أن تكون الإساءة أن الإساءة سبب الضرب. فهو حتى لو قال إذ أساء أراد الحال، لكن هي هنا بسبب يعني وضوح القضية ظاهر الحال فيها أن الإساءة هي سبب الضرب، وإلا مجرد الظرفية مثل ما يقول ضربته إذ مثلا حضر المسافرون، ضربته إذ بيعت الدار، ضربته إذ نزل المطر، ماكو أي مناسبة تعليلية مع هذا الظرف. أما من يقول إذ أساء يعني واضح، يعني ماذا؟ يعني أن القضية هي المنشأ فيها أو الإساءة. المهم يقول قولان، وإنما يرتفع السؤال على القول الأول، فإنه لو قيل لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب، لم يكن التعليل مستفادا لاختلاف زمني الفعلين. واضح إن شاء الله. يقول هنا أنه إذا بنينا على أن المراد من إذ الوقت، يعني ماذا؟ يعني راح تكون العبارة بهذا المعنى: لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب. هو وقت الظلم غير وقت العقاب، يصير المعنى جدا مضطرب. يقول ضربته إذ أساء، لا بأس، يعني هو بعد الإساءة مباشرة، إذ يعني ولو بمعنى أنه وقت الإساءة يمكن أن ينتزع هذا المعنى. أما أن تقول لن ينفعكم اليوم، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب، إذ ظلمتم يعني يصير هي الظروف لعدم النفع. ما له معنى يصير ظرف لعدم النفع. إذا صار الظرف لعدم النفع يعني أن العذاب يكون في وقت الظلم. هل يعقل أن العذاب وقت الظلم؟ لو هو العذاب بينه وبين الظلم ما بين القيامة والدنيا، أو ما بين جهنم ما بعد القيامة والدنيا، نعوذ بالله. فإذا هنا الأمر بعد لابد أن نحمل على ماذا؟ هكذا يقول ابن هشام، لابد أن نحمل على التعليل، ما له معنى نقول ظرفية. يقول فإنه لو قيل لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب لم يكن التعليل مستفادا لاختلاف زمني الفعلين، ويبقى إشكال في الآية، وهو أنه إذ لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين، ولا تكون ظرفا لينفع، لأنه لا يعمل في ظرفين، لأنه قال لا ينفعكم اليوم، زين إذ شنو محلها؟ تصير بدل عن اليوم، يقول ما ممكن. بماذا هي تتعلق؟ تتعلق بينفع، ينفع صار هي صارت متعلق لليوم، فهذا راح يصير عندنا إشكالية فنية في تخريج وفي إعراب إذ. ابن هشام يريد يأكد وين يريد يوصل، واضح عندكم؟ يريد يوصل إلى أنها تعليلية، يريد يوصلنا إلى أنها تعليلية. هذا أيضا شاهد آخر على المطلب. ولا تكون ظرفا لينفع، لأنه لا يعمل في ظرف، ولا لمشتركون، لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا يتقدم عليها، مشتركون، يعني ما يصير يتقدم على معموله، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم، اللي هذا هي أوضح الأمور. هذيك الأمور قد تقول هذه قواعد قابلة لأن تتخلف، لأن القواعد النحوية ليست بتية تماما في هذا المورد، صار تجوز. أما المعنى سيضطرب، هذا هو المهم، أن المعنى سيضطرب. وعليه فلا يمكن فهم إذ إلا بمعنى التعليل، هو هذا اللي نريد يوصل له، ومما حملوه على التعليل. خلص كلامه هذا هنا، إلى هنا خلص كلام ابن هشام. لا ما خلص كلامه بعد. ومما حملوه على التعليل في إذ قوله تعالى، يعني بعده هو يتحدث عن دلالة إذ على التعليل. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني ولأنهم لم يهتدوا به قالوا هذا القول. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يعني لأنكم اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. وقوله فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، يعني لأنهم قريش ولأن ما مثلهم بشر، هذا شعر. فشو تصير النتيجة هنا؟ إذ أيضا نستفيد منها التعليل، يريد يقول أنه استفادة التعليل من إذ أمر شائع وليس بالأمر الغريب العجيب. وقول الأعشى إن محلا وإن مرتحلا، وإن في السفر أو في السفر إذ مضوا مهلا. نعم، شاهد ماذا؟ لأنهم مضوا، أي هو يشرح المطلب، أي إن لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، وإن في الجماعة الذين ماتوا قبلنا إمهالا لنا. السفر مو السفر، يعني الظاهر المسافرين، أحسنت، أولئك الذين سافروا عندما ذهبوا هم هؤلاء، عندما مضوا إحنا بقينا، يعني إحنا لنا إمهالا لم يكن لهم. فيكون هذا شاهد ومنبه إلى ماذا؟ إلى أننا في حال مهلة. إذ مضوا ماذا؟ مضيهم رح يصير علة لمهلتنا، يعني ولو علة لتنبيهنا إلى مهلتنا، أو إلى أنه تميزنا عنهم بأن لنا مهلة وليس لهم مهلة، كما لأنهم ذهبوا وسبقونا. أي إن لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، وإن في الجماعة الذين ماتوا قبلنا إمهالا لنا لأنهم مضوا قبلنا وبقينا بعدهم، وإنما يصح ذلك كله على القول بأن إذ التعليلية حرف كما قدمنا، يعني عند فراغ تام عن كون إذ السير تعليلية تفيد التعليل، والجمهور لا يثبتون هذا القسم. بعد إذ ما تصير ظرف، إذا صار الظرف صير اسم، صحيح لولا؟ فصير حرف وصير تعليلية، فيكون لها معنى مختلف عن معاني إذ المعتادة الظرفية. يقول الجمهور لا يثبتون هذا القسم، يعني ماذا؟ يعني كأنه هذا هو يعني رأي مخالف لرأي الجمهور. من شوي نفتش في المطلب، تدرون إسا ابن هشام كلامه هو محترم انصافا في النحو، رجل محقق، ولكن احنا مرة نريد احنا نبني على ان إذ تعليلية، مرة نريد نعتمد على قول اهل اللغة. قول اهل اللغة إذا تعارضت الكلمة فيما بينهم بعد ما يصلح من يبني على حجية قول اللغوي ولو في الأمور الحدسية، الأمور النظرية كما بنينا على ذلك فيما سبق. في مثله إذا صار اختلاف بين أهل اللغة، على أي أساس أنه إحنا نأخذ بقول بعضهم وندع البعض الآخر؟ إيش صارت النتيجة؟ صار إذا ابن هشام يقول كلاما في مقابل الجمهور بعد ما يمكن اعتماد عليه. بس خلي أكمل الفكرة إذا تسمحوا لي. هنا ماذا الكلام اللي يبدو من خلال المراجعة، هذا البحث فتحنا نافذة على المراجعة. لاحظنا أنه توجد كثير من الكلمات التي تبني على أن إذ تعليلية قبله وبعده. فقد ذكر في رياض السالكي في شرح الصحيفة السجادية، قال إذ للتعليل كقوله تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وهل هي حرف بمنزلة لام العلة؟ أشار إلى المطلب، هل هي حرف يعني تصير حرف بعد مو ظرف، هل هي حرف بمنزلة لام العلة اللي هو هذا محل بحثنا هنا أنه مما يلحق بلام التعليل إذ، وهكذا مطلبنا، أو ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ. قولان، الأول منسوب إلى سيبويه، يعني ماذا؟ يعني القضية قديمة بعد مو قضية ابن هشام وسنة 760 و50 وأمثال ذلك، قضية قديمة جدا. أكو هيك بناء على هذا المطلب. وقال نجم الأئمة الرضي رحمه الله المتوفى سنة 684 أو 686 على أبعد الأقوال في وفاته، لأن هناك رأي أنه متوفى في سنة 400 وكسر، ولكن على كل حال لعله اشتباه وخلط بينه وبين السيد الرافي. احنا الآن مو بصدد هذا البحث. المهم هو قبل ابن هشام، هذا شاهدنا، يعني احنا أبعد الأقوال أنه 600 وكذا، بينما ابن هشام في 760 تقريبا، يعني تقريبا بينهما 100 عام. قال نجم الأئمة رحمه الله في شرح كافية ابن الحاجب، هذا الرجل يعني من المحققين بالمعنى الأخص لكن لم يتسلط الضوء عليهم في تحقيقاته النحوية، المفروض يصير اهتمام به أكثر. قال وتجيء إذ للتعليل نحو جئتك إذ أنت كريم، أي لأنك كريم، واضح بعد جدا. تجيء إذ للتعليل، فإذ هي راح تصير من دوال التعليل خلاص بعد. والمثال أيضا ما يقبل أصلا احتمال آخر، يعني ما له معنى يصير ظرفية. شنو صفة الكرم؟ صفة ثابتة، ما له معنى أن يصير ظرف، صحيح؟ مثلا نقول جئتك إذ جئتني، أو جئتك إذ مثلا نزل المطر، ممكن أنه هنا يصير معناه أني جئت أحتمي من المطر فالمطر يصير سبب، وأنه أنا أبين ظرف مجيئي أنا هنا تحتمل الأمر. أما جئتك إذ أنت كريم، يعني ماذا؟ واضح أنها تعليل لا معنى لأن تكون ظرفا. هو منتقي المثال بعناية، مثال ما يتحمل الظرفية، خصوصا أنه هذا المثال واضح أنه شخص يسترفد من قدم إليه. جئتك إذ أنك كريم، واضح بعد المعنى إذ أنت كريم. لا، بالنتيجة إحنا الآن مو غرضنا أنه نستدل بالنص، غرضنا أن نقول أن الرضي رحمه الله جازم بشكل نهائي بأن إذ للتعليل، هذا المهم، واضح إن شاء الله. والقضية بعد مو أن ابن هشام مقابل الجمهور، على كل حال احنا ما بدنا سيء الظن، لأنه في العلم الكل محترمون، اختلفنا أو اتفقنا معهم، لكن من باب الالتفات إلى الاحتمالات مو من باب البناء على شيء. بعض الأحيان يصير الإنسان عنده رؤية، عنده بحث تحقيق،
فهو يصير عنده اهتمام أن يبرز أن هذا تحقيقه لم يلتفت إليه أحد، هذا مخالف للجمهور، وأنا عندي تجديد. احتمال هكذا يحتمل، أنا ما أريد أجزم وأسجل اتهام وإدانة علمية لابن هشام من هذا القبيل، لكن المهم هذا كلمته أنه الجمهور لم يبني على ذلك، مو هيك يعني نقدر نعول عليها. واضح إن شاء الله؟ بعد ما قلنا ننتظر شوي. وقال النووي في روضة الطالبين: ولو قال أنت طالق إذ دخلت الدار طلقت في الحال، لأن إذ للتعليل أيضا. هذا كلام من؟ فقهاء عامة قدماء عندهم مفروغية عن القضية. فيمكن أن يكون الحكم عفوا، فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا، فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين إن وأن. إسه هو يريد يحكي بعد خصوصيات الفقهية، إحنا هذا مغرضنا. المهم ماذا؟ أنه هو عنده مفروغية عن أن إذ تفيد التعليل، تفيد التعليل، واضح بعد إذ للتعليل. وجرى ذلك مرارا في تفسيره، وجرى ذلك ونرى ذلك مرارا في تفسير الجلالين في إذ أوحينا إلى أمك وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلهم، وهذه الآية تقريبا على أهل بيت يكفلونه لكم وغيرهما. فإذن في التفسير موجود، في الفقه موجود، عند النحاة موجود، عند أئمة النحو موجود، عند سيبويه سحنا، ولو كان السيد يقول منسوب إلى سيبويه، لكن المشكلة أن سيبويه كثير من الآراء هذا تنسب إليه ما مسجل كل آراء يعني في كتابه. فالنتيجة ماذا؟ وبغض النظر، يعني احنا هذا النتيجة الأصولية اللي ناخذها. احنا الآن صار عندنا تتبع نحوي، ربما هاي أول مرة تشوفون عندنا هيك تتبع في النحو، عادة ما عندنا هواية غرض في التتبع النحو، اليوم صار عندنا غرض. لكن المهم المطلب الأصولي، المطلب الأصولي هذا بغض النظر عن كونها هي بنفسها دالة على التعليل أو أنه مستفاد من السياق، فإننا نكتفي في الثمرة الأصولية بكونها ظاهرة فيه. وإن كان الأرجح بنظرة نحوية أنها موضوعة للزمان، ولكنها تفيد التعليل مع قيام القرينة على ذلك. ويكفينا من كلماتهم تنبيه الوجدان إلى أنها ظاهرة في التعليل. الأصولي احنا شوفوا قد نستغرق في تفاصيل البحث النحوي، لكن المفروض هويتنا الأصولية ومنهجنا يبقى محفوظ. شلون الأصولي؟ شنو هو ثمرته؟ تترتب على ماذا؟ على الظهور، صحيح؟ بعد هواية عنده مهم أن هذا الظهور ناشئ من الوضع أو أن هذا الظهور ناشئ من القرائن، أكو أهمية لذلك؟ أنتم تذكرون من أبحاثنا مفهوم الشرط، كان هنالك خلاف بين الأصوليين في منشأ الدلالة على المفهوم، بالكم منشأ الدلالة على المفهوم هو إذا أو إن مثلا، لو منشأ الدلالة هو تركيب مجموعة من القرائن الحالية أو المقالية أو الإطلاقات اللفظية أو الإطلاقات المقامية في لأجل الوصول إلى المفهوم، يختلف الحال. الأصولي غرضه ماذا؟ أن يشوف الظهور ما هو، هذا هو الشيء الأساسي. فإحنا أي مورد أدركنا فيه ذلك إيش راح يصير؟ هو بعد راح يدل على التعليل ونستفيد من عنده كما نستفيد من اللام. ولأن إذ هي بطبيعتها هي موضوعة لماذا؟ موضوعة للزمان، واضح؟ هذا من أوضح الواضحة. كونها تفيد التعليل في موارد معينة جدا طبيعي أنه تستعمل استعمالا مجازيا للتعليل من أجل المبالغة والإبراز أهمية المطلب فيبين بهذا النحو. هذا طبيعي جدا. النحوي عنده كلش سهل أنه يدعي أن اللفظ موضوع عدة لعدة معاني. كلش سهل عنده أنه يقول بالاشتراك، وفي بعض الأحيان أصلا ما يهتم أن يميز هذا الأمر. تشوفون بعض الأحيان بالمغني يسطر معاني بحيث الإنسان يكاد يجزع علميا من يشوف كثرة المعاني، يقول معقولة أنه هي هذه كلها موضوع لهذه المعاني؟ والبعض من يتحدث في هذا الموضوع يقول لا، فقط المعنى الأول موضوع، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، لأنه بعض الأحيان واضح أنه هو ما قاصد أن المعنى الأول موضوع، قاصد أنه هي موضوع، ظاهر كلام أنه موضوع. بعض الأحيان يخلط بين الوضع والاستعمال. أنت كأصولي هدفك وغايتك الأساسية ما هي؟ هو أنه تحصل الظهور. يبقى ليش اعتنينا بكلماتهم؟ نقول أن الظهور من القوة بمكان، بحيث مو نتعامل وياه كقضية صدفة طارئة مرة صار بيها دلالة أو مرتين، لا، هذا الاستعمال شائع في لغة العرب. فإذا صادفنا في يوم ما رواية بها معنى من هذا القبيل أو آية أو ما أشبه ذلك أو وصية أو صيغة عقد معينة أو ما أشبه ذلك، في مثله لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار معنى التعليل. ولأن إذ لم نبني على أنها هي لها معنى مستقل، لم نفرزها هي بحد نفسها في مقابل اللام، وإنما اعتبرناها ملحقة باللام، لهذا قلنا هي مما يلحق بالله. وإحنا ربما نعثر ونظفر بدوال أخرى غير إذ أيضا هي تصير ملحقة بالله، مو هي بنحو المستقل، فنأخذ الدال الثاني ما يكون ملحقا باللام إذ وغير إذ. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.